قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس السير والمغازي وهو متعلق بغزوة تبوك، وكان من توابع هذه الغزوة المباركة تخلف التوبة عن كعب بن مالك وصاحبيه، وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما، وذلك أنهم أعني ثلاثتهم تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن سبب التخلف فأفادوه أنهم تخلفوا ولم يكن ثم عذر يدعوهم إلى التخلف، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر توبتهم إلى أن ينزل فيهم أمر من الله سبحانه، وأمر الناس باعتزالهم وعدم السلام عليهم وعدم تكليمهم في قصة ذكرها كعب بن مالك وقرئ أغلبها وهي تتمة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مع الثلاثة الذين خلفوا. قال: وبعد أن ذكر أنه تسور جدار حائط أبي قتادة قال: وابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، أي سلم كعب بن مالك على أبي قتادة وهو ابن عمه، قال: فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. وهنا يجدر التنبيه على أمر، أحيانا يأتيك أخ محب لأخيه ويقول: والله قلبه طيب، وليس لك أن تحكم على قلوب الناس، إنما نحكم على الناس بما بدا من ظواهرهم، وسرائرهم موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تحلف عن شخص إنه يحب شخصا أو يكره شخصا أو أن قلبه طيب أو ليس بطيب، فالسرائر علمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت إليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي، أي من البكاء حزنا. قال: وتوليت حتى تسورت الجدار، إنه كان قفز من فوق الجدار، لأنه إن أتاه من الباب واستأذن لن يفتح له. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، يعني أن رسول الله قد هجرك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. أي أتاه جواب أو رسالة من أهل الكفر يريدونه أن يقبل عليهم. حالا إذا اشتددت على مسلم يأتيه النصارى ويرسلون إليه كي يكرموه كي يلفظ ما أنت عليه ويتبعهم. قال: فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، يعني ابتلاء جديد، أن قوما يهجرون الرجل أشد الهجران، وآخرون يبسطوا إليه القول ويراغبونه في اللحاق بهم ومواساته. قال: فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. فيه دليل على أن كعب بن مالك كان معروفا وكان من ذوي الشأن، لأن ملك غسان تتبع أحواله، فلو كان من صعاليق الناس ما عرف. قال: فتيممت بها التنور، أي قصدت بها ناحية التنور الذي يخبز فيه الخبز، والتنور مثل البرميل يوضع فيه النار، توضع الخشب أو الوقود فيه ويضرم عليها النار إلى أن تهدأ وتبقى جمرا، تكون الجوانب قد سخنت، يضعون الخبز في الجوانب من الداخل. قال: فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأة: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، أي تبقى معك تخدمك، كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله، أي أخبر رسول الله وأعلم الناس صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركد إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتينك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. ففي دليل على أن المبشر يكرم ويحفظ له جميله، وأن التبشير سنة مستحبة، وخاصة تبشير بشيء يرضي الله ويقرب من الله. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الرسول لم يقره لما أراد أن يتصدق بكل ماله، بل قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فيلزم الجمع بينه وبين حديث مجيء أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه بكل ماله، وسأله النبي: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، فكيف الجمع؟ أقول وبالله التوفيق: إن الحال التي تصدق فيها أبو بكر تختلف عن الحال التي أراد كعب بن مالك أن يتصدق فيها، فالحال التي تصدق فيها أبو بكر كان الناس فيها في عوز، أي احتياج، أما الحال التي تصدق فيها كعب كان الناس فيها في بعض الغناء، وذلك لأن هذا كان بعد غزوة خيبر، ولما فتح الله على المسلمين خيبر أغناهم الله غناء واسعا من فضله، دل على أن غزوة تبوك بعد خيبر قوله فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، أي العطاء الذي كنت أعطيتني إياه في خيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. البلاء هنا المراد به التفضل بالصدق، ليس المراد بالبلاء هنا الاختبار، ليس المراد بالبلاء الاختبار. فالبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال أبلاني الله بالصدق، أي تفضل علي وأنعم علي به. قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فالذي يجعلك صادقا ويحفظ عليك لسانك هو الله، فكلام كعب كلام موفق وينبغي أن نتقلده، إذ قال وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال قال إلى قوله وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم نجس، ومأواهم جهنم. الآيات إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فقد قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاث عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن من حلف له واعتذر إليه فقبل منه. فمعنى خلفوا حينئذ تخلفت التوبة عنهم إلى أن تاب الله عليهم، أرجئوا إلى أن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا حديث كعب بن مالك في شأن غزوة تبوك. وكما سلف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاها في حر شديد فجلى للناس أمرهم ولعله من المناسب أن تذكر الفوائد التي ذكرها العلماء ونقلها عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الغزوة، فإن فيها فوائد عظيمة لعلنا نذكر شيئا منها، والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي قصة كعب بن مالك من الفوائد غير ما تقدم جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، جواز غير ما تقدم من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، طلب أموال الكفار من ذوي الحرب طلبهم يعني متابعتهم وملاحقتهم حتى نسترد منهم أو نأخذ منهم أموالهم، نصادر أموالهم، ومحل هذا في الحرب. لكن في السلم لا يجوز لك أن تسرق مال كافر، لا يجوز لك في أوقات السلم أن تعترض كافرا وأن تأخذ ماله، إنما محل ذلك وقت الحرب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة مع أهل الشرك، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ولم يرد أبدا أنه سرق مالا من أحد منهم أو خان أمانة مع ما ألحقوه به من الأذى. كذلك في المدينة لم يرد أن النبي سرق مال يهودي ولا خان أمانة، لكن إن كانت حروب فالحروب يستجاز فيها ما لا يستجاز في غيرها، فقد أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وجواز الغزو في الشهر الحرام. ومن العلماء من يرى أن منع الغزو في الأشهر الحرم منسوخ بمثل هذا، فإن الله قال في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فمن العلماء من يرى أن الغزو في الشهر الحرام كما في غزوة تبوك، وأيضا كما في غزوة تبوك عفوا، ناسخ للنهي عن القتال في الأشهر الحرم. ومن العلماء من قال إن الخروج للغزو جائز لكن مباشرة القتال تؤجل كذا، لكن وعلى ما يبدو من تصرفات الأكثرين من العلماء أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، فالله أعلم، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير. قال: والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة سترا، يعني الأصل أن النبي كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، ور بغيرها، مثلا ذهب للقاهرة، تقول إلى أين تذهب؟ قال إلى طنطا، وطنطا في طريق القاهرة، فهذه تورية على سبيل المثال. هو أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد أن لو تخلف. يعني هناك أحيانا استنفار من الإمام يقول للناس: قوموا جميعا أو كلكم تقوموا أو قم يا فلان، ويعين، في هذا يسمى استنفار. فإذا استنفر الإمام الناس لزمهم النفير عموما، إذا استنفرهم عموما لزمهم النفير، ولذا فإن هلال بن أمية كان كبيرا ومع ذلك لحقه اللوم لما تخلف، وتأخرت توبة الله عليه لما تخلف. قال وقال السهيلي: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا على ذلك. هذا الكلام من السهيلي، وأنه فرض عين على النصارى على الأنصار لأنهم بايعوا على ذلك، فيه نظر، لأن الأنصار بايعوا على أن يحموا الرسول داخل بلادهم، ما بايعوه على خارج البلاد. ولذا فإن النبي في غزوة بدر لما استشار أصحابه فتكلم أبو بكر وتكلم عمر، لم يول النبي قولهما كبير اهتمام، ولكن لما قام سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، لعلك إيانا تريد، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، أي نقتحم بخيولنا البحر، لخضنا معك يا رسول الله. ولما قام المقداد أيضا سر النبي بذلك سرورا أعظم بكثير من سروره بكلام أبي بكر وعمر، لأن الأنصار إنما كانوا بايعوا الرسول على أن يحموه في بلادهم مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، أما خارج البلاد فلا. فمن ثم فقول السهيلي متعقب. قال السهيلي يؤكد: ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة، لأنها كالنكس لبيعته، وهذا أيضا ليس بصحيح للتعقب السابق، ولتخلف عدد كبير من الأنصار عن الخروج للغزو في عدة غزوات. قال: أكذا؟ قال ابن بطال. قال السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت له وجها غير الذي ذكره، ولعله أقعد. ويؤيده قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية. وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي، فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا. وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعف. فالرسول استخلف من على المدينة؟ عليا. وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. قال: وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي لمصلحة التأليف على الإسلام، وفيها عظم أمر المعصية، عظم أمر المعصية. هجروا 50 ليلة. قال: وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه، قال: كلام الحسن البصري طيب، انظر إلى أو استمع إلى كلامه المنقول عنه: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ قال: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، لأن النبي أخذ هؤلاء الأقوياء في دينهم وترك مؤاخذة المنافقين. فلذا أحيانا قوي الإيمان تشتد عليه أحيانا، وضعيف الإيمان تتألفه أحيانا. ألم تروا أن الرسول أقبل إليه رجل فعن بعد قال بئس أخو العشير، يعني رجل سيء المقبل، فلما أقبل ألان له النبي القول. وآخر عمار بن ياسر اشتد عليه الرسول لما رأى في يديه أثر الزعفران. فأحيانا يؤاخذ قوي الإيمان بما لا يؤاخذ به غيره من ضعفاء الإيمان، هذا قوله. فأحيانا تشتد على إخوانك الطيبين الذين تحبهم ويحبونك لأمر يسير صدر منهم، وتترك مؤاخذة الحمقى والسفهاء لأمر عظيم صدر منهم. قال: وجواز إخبار المرء عن تقصيره وعن تفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره. يعني أن كعب بن مالك بين سبب التخلف والتمادي في التأخير كي يحذر غيره هذا التكاسل المفضي إلى التخلف عن الخير. وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمنت الفتنة، لأن الصحابي قال أو معاذ قال: ما علمنا عنه إلا خيرا. وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، يعني لأن كعبا سأل: هل أحد قال مثل مقولتي لرسول الله؟ يعزي نفسه. قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع، فذكروا رجلين صالحين لي فيهم أسوة. فالشخص يتأسى بما حدث لغيره أو يتسلى عفوا. وفضل أهل بدر والعقبة والحلف للتأكيد من غير استحلاف، والتورية عن المقصد ورد الغيبة. رد الغيبة من أي جزئية يا طارق؟ لما قال معاذ إذ قال الصحابي عن كعب بن مالك شغله النظر في عاطفيه، قال معاذ: ما علمنا عليه إلا خيرا. وجواز ترك وطء الزوجة مدة، جواز ترك وطء الزوجة مدة. قال: وفي أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها. قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما فائدة ذلك؟ قل يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، خشية أن يحول الله بينك وبين قلبك مرة ثانية، فقد تكون منشرحا للصلح. مثلا شخص ظلمك وآذاك، ولكنك سمعت موعظة حثتك الموعظة على المبادرة إلى الصلح، على المبادرة إلى الصلح، فقلت الحمد لله ونشطت للإصلاح. قد تتخلف فيحدث أن يحول الله بينك وبين قلبك مرة ثانية ولا ينشرح صدرك للإصلاح. قال تعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: ومثله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: ونسأل الله أن يلهمنا المبادرة إلى الطاعة، وأن لا يسلمنا ما خولنا من نعمته. آمين يا رب. وفيها جواز تمني ما فات من الخير لقول كعب: ويا ليتني فعلت، أي يا ليتني كنت تجهزت. وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره أو يذكره ليراجع التوبة وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله، يعني يلتمس العذر للرجل الصحابي الذي قال شغله برداه والنظر في عاطفيه، قال هذا منطلقه الحمية لله ورسوله. قال فيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه، وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد، يعني أنت راجع من السفر، وأنت راجع من السفر يستحب لك أن تتوضأ حتى إذا وصلت إلى مكانك تبدأ بالمسجد فتصلي فيه ركعتين كما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس لمن يسلم عليه. ومشروعية السلام على القادم وتلقيه والحكم بالظاهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالفوائد كثيرة وكل فائدة تحتاج إلى وقفة للتنبيه والتذكير، فالمقام لا يتسع للإتيان على سائر الفوائد، فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله.